السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتواصل اللقاء معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، واليوم إن شاء الله نقلب معا صفحات حياة مهتد جديد. وقد أفدنا كثيرا من الملاحظات التليفونية الهاتفية، وكثير من الملاحظات التي تصلنا عبر الإيميلات أو عبر البريد الإلكتروني. واقترح بعض المتداخلين وبعض الناصحين مزيدا من الشخصيات، ودائما ما نقول الأمر شورى بيننا وبينكم. بناء على هذه الملاحظات والمداخلات القيمة خصوصا في الحلقة الماضية، نقلب معا إن شاء الله صفحات حياة مهتد جديد، وهو الفيلسوف الفرنسي ريني جينو الذي أسلم، أشهر إسلامه وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد يحيى. نريد قبل أن نتطرق إلى ما نحن بصدده من حديث، أن نشير إلى أحداث ساخنة انصرمت في الأسبوع الماضي، وما نستطيع أن نمر بهذه الأحداث دون أن نعلق عليها. والأحداث تتمحور حول حملة هستيرية قامت ضد الإسلام في الأسبوع المنصرم، ولعله من المفيد ومن المناسب أن نبدأ هذه الحلقة قبل أن نتطرق إلى موضوعنا بالثناء والشكر للصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري، وقد نرى صورة لمقالته الافتتاحية في صحيفة الأسبوع، وقد تعرض فيها للحملة المسمومة التي تدار ضد الإسلام في هذه الأيام الماضية تحديدا. ما معنى أن يعاد نشر الرسوم التي سبق نشرها من ذي قبل؟ ما معنى ذلك؟ وما معنى أن تنشر هذه الرسوم في 17 صحيفة دنماركية دفعة واحدة؟ ولمصلحة من؟ وما الذي يمكن أن تفيده حرية التعبير من أن تنشر هذه الإساءات الفجة، وأن تنشر هذه الترهات الوقحة التي تمس أطهر من سار على هذه البسيطة، سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ مقالة الأستاذ مصطفى بكري بعنوان الحملة المسمومة على الإسلام تعرضت لهذا الأمر، ودافعت عن حق المسلمين، الحق الطبيعي في أن يدافعوا عن عقيدتهم وأن يدافعوا عن إسلامهم، وأن يردوا على هذه الحملات الكيدية السوداء التي تحاك ضدهم. والشيء بالشيء يذكر، فقد ذكر في مقالته المشار إليها أن في بعض الولايات في النمسا حظر تماما بناء المساجد، ولا أدري كم مسلما يعرف هذه المعلومة. في بعض الولايات في النمسا صدر حظر كامل بإنشاء أي مساجد، هذا يقال في وقت تشهر فيه فكرة حرية التعبير والتسامح، وما يسمونه تولرانس أو إطاقة الآخر أو التعامل مع الآخر بتسامح ومرونة واعتدال، لكن كل هذه الصيحات تذهب أدراج الرياح. في الواقع الميداني هناك إساءات تحدث. وما معنى أن يخرج نائب في البرلمان الهولندي ويقرر أن ينتج فيلما يسيء للإسلام، وفي هذا الفيلم يظهر بطل الفيلم أو شخصية في الفيلم وهو يمزق القرآن الكريم ويلقي بالبدد أو بالمزق المبعثرة على الأرض؟ ما مغزى هذه الحملة التي تتزامن في أكثر من بقعة؟ وإذا كنا نتحدث عن حوار ينبغي أن يدار، وعن تسامح ينبغي أن تتحلى به القلوب، وعن مرونة ينبغي أن تتحلى بها العقول والقلوب، فهل هذه الممارسات الفجة المشار إليها تتواءم مع هذه الأهداف المعلنة. من هذا المنبر من قناة الرحمة أوجه شكرا خالصا للصحفي الغيور مصطفى بكري على مقالته الافتتاحية التي صدر بها صحيفة الأسبوع، وهو يشير إلى ملامح هذه الحملة ويشجبها ويستنكرها. وما دامت الدنمارك قد أقبلت على ذلك، فلا أقل من أن يفكر المسلمون جديا وأن تفكر الأمة المسلمة جديا في إجراء أنواع من المقاطعة للبضائع الدنماركية وفي طرح هذا الأمر مجددا. ولعل المستشرق الإسباني خوان كويتزيلو الذي كان يزور القاهرة الأسبوع الماضي واستقبلته كلية الألسن، لعله كان مصيبا حينما سئل عن هذه المسألة تحديدا، فقال إنما تصنعه الدنمارك لا يمكن أن يفهم في إطار حرية التعبير. أن تنشر هذه الرسوم الفجة المسيئة في 17 صحيفة دنماركية دفعة واحدة لا يفسر إلا بمبرر واحد: الرغبة العارمة في إثارة المسلمين واستفزازهم. وهذا الكلام الذي قاله خوان غوتزيلو كلام صحيح، وليس معنى أنه قاله في مصر أو في ضيافة كلية الألسن أنه كلام مجرح، فهو كلام إنسان يحاول أن يتوخى وجه العدالة والحق في معالجة القضايا والأمور. إذن الحملة التي تدار الآن ضد الإسلام وتدار ضد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لا تفسر إلا بما ذكره خوان كوتزيلو، وعن حق الرغبة في إثارة المسلمين واستفزازهم دون مبرر. أقول ذلك لا لأخاطب الرأي العام الغربي فقط، وإنما لأخاطب بعض النخب العلمانية التي دائما ما تلقي بالتبعة لدى المسلمين، كأن المسلمين دائما هم الذين يرفضون الحوار، وهم الذين يرفضون استئناف جسور الحوار مع الآخر. وهذا الكلام كلام مردود عليهم، والأحداث الأخيرة التي وقعت في الأسبوع المنصرم وفي الأيام الماضية خير شاهد ودليل وخير أمارة على أن رفض الحوار وصفق أبوابه بالمزلاج أمر لا يأتي من جانب المسلمين وصفوفهم، وإنما يأتي من الطرف الآخر. الشخصية التي نتعرض لها اليوم شخصية استثنائية، وهي شخصية ريني جينو الفيلسوف الفرنسي الكبير. ربما كان من أكثر من تعرضوا لريني جينو وتعرضوا لحياته وكتبوا عنه كثيرا شيخ الأزهر الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، وربما إذا ما عولجت بعض التقنيات في غرفة الكنترول يتاح لنا أن نرى صورته أمامكم على الشاشة. أستاذنا الشيخ العلامة الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، ومناسبة أننا جئنا بصورته أن الدكتور عبد الحليم محمود كان واحدا من أكثر من عرفوا بريني جينو وكتب عنه كثيرا، بل إنه لم يكتفي بتعريفه والكتابة عنه، وإنما كان يقرر على طلابه في كلية أصول الدين أن يتابعوا حياة هذا الرجل وأن يقرأوا كتبه، وكان لا يفتأ يقارن بينه وبين أبي حامد الغزالي حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري. واقع الحال، وربما نرى على الشاشة غلاف كتاب الدكتور عبد الحليم محمود أوروبا والإسلام، وهو بالمناسبة من كتبه الماتعة التي تعرض من خلالها لأشكال الصراع بين أوروبا وبين الحضارة الإسلامية. ولعله يرد على سؤال يطرح الآن: من الطرف البادئ بالعدوان؟ من الطرف البادئ بسفك الدماء؟ من الطرف البادئ بإظهار بوادر العدوان وغائلة الإغارة والتعدي؟ هذا غلاف كتابه العظيم أوروبا والإسلام. وفي ثنايا هذا الكتاب يتعرض للفيلسوف الفرنسي الكبير ريني جينو. قال الدكتور عبد الحليم محمود، وأظن أن كثيرين قالوا معه ذلك، إن إشهار إسلام ريني جينو كان ثورة هزت ضمائر الكثيرين في أوروبا. هذه جملة استخدمها الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه أوروبا والإسلام: كان إشهار إسلام ريني جينو ثورة هزت ضمائر الكثيرين في أوروبا. وحينما ينطق فيلسوف في حجم ريني جينو بالشهادتين فإن الأمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام. حينما ينطق فيلسوف بثقل ووزن ريني جينو الذي كانت تقرأ كتبه في كل العواصم الأوروبية، وكان عدد تلاميذه بالمئات بالألوف بل بعشرات الألوف، وكانت كل الصحف تنشر له مقالات بصفة منتظمة، لكن ريني جينو كان في ضميره ووعيه يجري مراجعة كبيرة مع نفسه، مع ذاته، مع عقيدته، مع أفكاره، مع حقيقة ما تلقاه من علم وثقافة. تأتي أهمية الحدث أن النطق بالشهادتين جاء في معقل كبير من معاقل الكاثوليكية في فرنسا. أصدقكم القول إن ريني جينو حينما أشهر إسلامه ونطق بالشهادتين، وكان ذلك في حوالي عام 1912 تقريبا، فإن الدهشة عقدت كثيرا من الألسن في أوروبا، الدهشة الكاملة. وواقع الحال أن سبب هذه الدهشة أن ريني جينو ليس مجرد إنسان ثانوي يعيش على هامش الحياة الفرنسية أو الأوروبية، ده قيادة فكرية كبيرة من القيادات التي توجه، وربما اسمان سنقف معهما طويلا، أحدهما هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير ريني جينو الذي كان إسلامه عن حق ثورة هزت ضمائر الكثيرين وزلزلت كثيرا من معتنقاتهم. هذه هي الواقعة الأولى. أما الواقعة الثانية التي قد نقف عندها حلقات وحلقات فهو الفيلسوف الفرنسي الكبير رجاء جارودي، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث، نريد أن نحط الرحال عند الشيخ عبد الواحد يحيى أو ريني جينو. ما الذي جعل ريني جينو يترك حياته المرفهة الوادعة؟ ما الذي جعله يصرخ أين الحقيقة؟ هذه الصرخة التي اعتملت في نفسه وضميره، أين الحقيقة؟ الدكتور عبد الحليم محمود يكاد يكون المفكر الإسلامي والعربي الوحيد الذي وقف كثيرا من الكتابات للتعريف بريني جينو، وترجم كثيرا من أعماله إلى اللغة العربية، وكثيرا من أفكاره إلى اللغة العربية، وزي ما قلنا في صدر الحلقة كان يلزم طلابه في كلية أصول الدين بأن يدرسوا حياة ريني جينو. ريني جينو صرخ، هتف، أين الحقيقة؟ هل الحقيقة في الشرق أم في الغرب؟ هل الحقيقة في الأرض أم في السماء؟ وما مغزى هذين السؤالين؟ يريد ريني جينو بعد أن قرأ هذه الكتب ومر بهذه الخبرات واطلع على كل هذه الفلسفات والمذاهب أن يطرح السؤال: هل الحقيقة يمتلكها الشرقي أم يمتلكها الغربي؟ هل العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي يحوزها المسلمون أم يحوزها الوجوديون أم يحوزها الشيوعيون؟ أين الحقيقة، في الشرق أم في الغرب، في الأرض أم في السماء؟ والمعنى: هل تكون الحقيقة في بعض ما طرحته المذاهب الفلسفية المادية من فكر إلحادي، أم أن الحقيقة تكون في الرسالات الإلهية؟ أين الحقيقة؟ السؤال الذي طرحه ريني جينو، وكان طبيعيا أن يحط رحاله عند القرآن. ريني جينو قال: لم أجد نصا مقدسا يمكن أن أعتصم به وأن أثق في صدقه ووثوقيته وتواتره، وأن أثق أنه لم يتعرض لتصحيف ولا لتحريف ولا لتدخل أو تشويه إلا القرآن الكريم. إذن الطرقة الأولى التي طرقها ريني جينو طرقها على أبواب القرآن، وتحديدا عند قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا نوع من التحدي، وهو تحدي يشهر على رقعة التاريخ الواسعة. ريني جينو اطلع جيدا على علم مقارنة الأديان، وعلماء مقارنة الأديان قالوا في الجامعات والقاعات والأكاديميات الكبيرة بعث منذ عهد آدم إلى الآن حوالي 120 ألف نبي، من بينهم 315 نبي بعثوا بكتب سماوية. طيب ده السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، أي هذه الكتب بقي محتفظا بأصوله دون أن يتغير؟ هذا هو السؤال رقم اثنين. ورينيجينو يتأتى للقضية ويفهمها فهما منظما. اللي بيقولوا إن اللي بيعتنق الإسلام ناس من متوسط الثقافة ينبغي أن يراجعوا أنفسهم جيدا. احنا عرضنا في الحلقة الماضية، وإن كنا قد عرضنا سريعا وربما يتاح لنا فيما بعد أن نعرض بتفصيل أكبر، إنه جيفري لانك عالم الرياضيات الأمريكي أعلن إسلامه، وأعلن إسلامه إمتى؟ بعد أحداث 11 سبتمبر. طب وإيه يعني؟ قد يقول كثيرون وماذا في هذا؟ لا، معنى أن يعلن إنسان إسلامه في أمريكا بحجم جيفري لانك وأن يعلن إسلامه بعد أحداث 11 سبتمبر لا يفسر في الميديا الأمريكية إلا بالخيانة، تعتبرونها جريمة خيانة. ولذلك تعرض جيفري لانج لضغوط ربما لا يتحملها بشر. جيفري لانج عالم رياضيات وليس إنسانا من متوسط الثقافة. ورينيجينو الذي نتناوله في حلقة الليلة ليس شخصا ثانويا، ده أحد أعلام الفكر الفلسفي المعاصر. الفرنسيون يعترفون بذلك، والإنجليز يعترفون بذلك، والألمان يعترفون بذلك، والأمريكيون يعترفون بذلك، أن رينيجينو من القيادات الفكرية والفلسفية الكبيرة. وجيفري لانج الذي أعلن إسلامه بعد أحداث 11 سبتمبر وتعرض لضغوط ترك لنا كتابا ربما نتعرض له في الحلقات القادمة اسمه أدركوني إني أخسر إسلامي. وإيه معنى أن يضع كتابا بهذا العنوان؟ يريد أن يستحث المسلمين لأن يتحركوا، لأن يكون لهم خطاب دعوي قوي، لأن يترجموا القرآن إلى كل لغات العالم الحية وغير الحية، أو يترجموا معانيه، أن تكون حركتهم الدعوية والإعلامية أقوى وأثبت وأرسخ. هذه الصورة ترون على الشاشة للعربي الكشاط، والعربي الكشاط هو وجه من وجوه الدعوة الإسلامية في باريس، وربما نحن نأتي بصورة العربي الكشاط لأنه قام بجهد كبير في تعريف المجتمع الفرنسي بالإسلام عقيدة وتشريعا وقرآنا وسنة. وربما العربي الكشاط يلفت النظر لما نلفت له النظر الآن، أن حركة المسلمين في التعريف بثقافتهم حركة قاصرة ومحدودة. جيفري لانج حينما كتب كتابه أدركوني إني أخسر إسلامي كان يريد أن يبعث لنا برسالة أنه يتعرض لضغوط كبيرة داخل أمريكا حتى يعدل عن قراره ويعدل عن قناعاته. لكن جيفري لانج عالم الرياضيات، وأضعها بين قوسين عشان نرد على البعض العلمانيين الذين يقولون إن الذين يشهرون إسلامهم من متوسط الثقافة. لا، جيفري لانج عالم رياضيات يشار له بالبنان في المجتمعات الأكاديمية في أمريكا، ورينيجينو الذي نتناوله في حلقة الليلة قيادة من القيادات الفكرية والفلسفية، وليست هناك جامعة كبيرة في العالم من جامعة ميتشيغان إلى جامعة هارفارد إلى أي جامعة لا تدرس في قسم الفلسفة كتب رينيجينو. ربما رينيجينو مدان في المجتمعات الأكاديمية في أوروبا لسبب وحيد، أن الرجل أشهر إسلامه. رينيجينو بدأ إذن رحلته في الهداية مع القرآن. إحنا بنقول دايما للناس حسن أن تحسنوا صحبة المصحف، لكن حسن أن تفهموا ما هو مطروح بين دفتي المصحف. عندنا ما شاء الله عشرات من الحفاظ يسدون الأفق، وعشرات من الحافظين للقرآن يسدون الأفق، لكن كم واحدا فكر في أن يفسر القرآن، في أن يقترب من دلالاته ومعانيه وهداياته؟ إن رينيجينو يكاد يلفت نظرنا، يا أيها المسلمون كتابكم هو الكتاب الوحيد الذي لم تفلح يد التشويه والتحريف والتبديل في أن تمتد إلى آياته وصوره وأحزابه. الحملة الهستيرية التي تظهر الآن ضد القرآن إلى حد أن يتوقح البعض وأن يفبرك كتابا يسميه بالفرقان الحق، واللي بيدخلوا مواقع النت يعرفون جيدا من الذي فبرك هذا الكتاب، ومن الذي حاول به أن يستفز مشاعر المسلمين وأن يستثير حفيظته. بيألف كتاب زي القرآن وبيعمله في 77 سورة زي ما بيقول، وهناك مسؤولون وساسة كبار ضالعون لدى بعض القوى العظمى في تحريك الأمور لتأليف ما سمي بالفرقان الحق، ولا يستهدف من هذا الفرقان الحق وهو في واقع الأمر البطلان وليس الفرقان، لا يستهدف به إلا شيء واحد، ضرب القرآن، ضرب قناعات القرآن، لأن هناك أوساطا ربما أصابها هوس العداء ضد القرآن. ريني جينو بدأ البداية الصحيحة السليمة التي ينبغي أن يبدأ بها كل مهتد، بدأ من القرآن، حط رحاله عند القرآن. ريني جينو ربما من أول الكتب اللي بدأ من خلالها يدين المجتمعات الأوروبية كتاب مهم جدا اسمه أزمة العالم الحديث. وريني جينو أو الشيخ عبد الواحد يحيى زي ما سمى نفسه فيما بعد، لاحظ أن أزمة العالم الحديث وهو عنوان كتابه أنه عالم يتجه إلى الانحرافات ويتآلف مع القبح، يتآلف مع القبح. ريني جينو بيقول في 315 نبي بعثوا بكتب سماوية، لكن أين هذه الكتب الكاملة؟ في حدود ما نعرف لم يستطع كتاب واحد، وهذا الكلام لم يقل به ريني جينو فقط، لكن شاطره الرأي السير ويليام موير، وإن كان ويليام موير لم يشهر إسلامه لكن اعترف في كتبه بأن عملية توثيق القرآن من حيث آياته ونصوصه وسوره وأحزابه أدق عملية توثيق عرفتها الأرض قاطبة، ولا أدل على دقة ذلك من أن يظل هذا الكتاب كل هذه القرون يتحدى التغيير والتبديل والتحريف. إن ريني جينو لاحظ أنه حتى أقدم المخطوطات التي تسمى بمخطوطات أنوخ أو مخطوطات البحر الميت، والتي يعتبرها علماء الحفريات من أقدم ما ترك من آثار الكتب السماوية، حتى هذه المخطوطات المعروفة بمخطوطات البحر الميت ثبت أن فيها تصحيفات وتحريفات جذرية. طيب تعال على التوراة، الرحلة هنا أنا لا أقول ذلك من عند نفسي، لكن نحن نصاحب ريني جينو في قرار الهداية لحظة بلحظة. التوراة، بختنصر الملك المعروف قام بحملة ضخمة على فلسطين، وحينما دخل بقواته إلى القدس كان أول شيء صنعه تحريف نسخ التوراة وتبديلها. لم يكن هذا هو التحريف أو الاعتداء الوحيد الذي وقع على التوراة، لما بدأ علماء اليهود يعيدون التوراة وفق تخمينهم وظنهم بعد اعتداءات بختنصر فوجئوا باعتداء آخر من الملك أنطوخيوس، دخل بالقوات الرومانية إلى القدس وقام بتحريف التوراة وحرق نسخها الأساسية للمرة الثانية أنطوخيوس. وقبل أن يفيق اليهود من هذا الأمر دخل تيتوس الملك بقواته الرومانية للمرة الثالثة وقام بإحداث تحريفات ثالثة لنسخ التوراة. إذن ما هو بين أيدينا الآن يوشك أن يكون البروفة الثالثة أو الرابعة. هل هذا الكلام يمكن أن يقنع عقلا؟ كتاب تعرض لاعتداء تحريفي وتشويهي 3 مرات وكان في كل مرة يعاد بصياغات جديدة، هل يمكن أن يوثق به؟ لم يكن هذا فقط هو الذي توقف عنده ريني جينو، لكن ما قاله ريني جينو اعترف به باروخ سبينوزا في كتاب الشهير رسالة في اللاهوت والسياسة. باروخ سبينوزا يعترف بأن نسخ التوراة تعرضت لتحريفات جذرية. إذن لم يبقى أمام الرجل إلا أن يدرس الطريقة التي وثق بها القرآن. تعال نقترب من القرآن، إذا كانت الكتب التي أتيح لنا أن نعود إليها ثبت أن فيها هذه التحريفات الجذرية، فلم يبقى أمامنا إذن إلا القرآن. إن بعض القساوسة الألمان قبل الحرب العالمية الثانية قاموا بعملية دراسة لمخطوطات الكتب المقدسة، جمعوا عشرات المخطوطات وبدأوا يضاهون بين هذه المخطوطات، فاكتشفوا أن هذه الكتب فيها ما يزيد عن 200,000 موضع تحريف وتغيير وتبديل. فقرر هؤلاء أن ينشئوا في جامعة ميونخ مركزا لما سموه توثيق القرآن. قالوا اللي عملناه مع الكتب دي نعمله مع القرآن، وجمعوا حوالي 42,000 مخطوطة من مخطوطات القرآن، من أقدم المخطوطات سواء في اسطنبول أو تشقند التي تدلي بصلة إلى ما سمي بالمصحف العثماني، وبدأوا يحدثون هذه الأنواع من التغيير، من التفكير، من التقصي، من النظر والتحليل، وصدر التقرير الأولي. لم نعثر حتى الآن على أي اختلافات جذرية، وتوشك النسخ التي أتيح لنا أن نقرأها وأن نجمعها أن تتماهى وتتطابق تماما في سابقة أولى من نوعها. هذا اعترافهم. وحينما كانوا بصدد إصدار التقرير النهائي، ولو صدر هذا التقرير النهائي لربما أحدث دويا كبيرا في أوروبا، لأن الاعتراف لا يأتي هذه المرة من المسلمين، وإنما يأتي من باحثين يتسمون بالحيدة الكاملة. حينما كانوا بصدد إرسال التقرير النهائي والذي يثبتون في متنه أن النسخ التي أتيح لهم أن يجمعوها من القرآن أثبتت تطابقا مدهشا، اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية، والمركز، مركز توثيق علوم القرآن، قصف بالطائرات الأمريكية، حتى أبيدت بناية المركز ولم يبق فيها حجر واحد سليم. ريني جينو إذن قال: ولماذا نكابر؟ ولماذا تركبنا شياطين العناد؟ لماذا لا نعترف أن عملية التوثيق التي وثق بها النص القرآني قد ضمنت له أن يبقى وأن يستمر؟ ريني جينو إذن كان قراره قرار عقل وقلب، كان قراره مزيجا من الفكر والفهم، ومزيجا من قبول الدليل والبرهان الدامغ. كان قراره مزيجا من العقل والقلب، وزي ما قلنا في الحلقة الماضية مزية العقيدة الإسلامية أن قضية العقل فيها ليست معزولة عن قضية الإيمان. مفيش حاجة اسمها تركن عقلك على جنب وتبدأ تنظر في الأدلة الماثلة في الكون، العقل ينبغي أن يصاحبك في كل خطوة. والكلام ده بالتحديد قاله أبو حامد الغزالي حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري، كان له كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، بيقول فيه: فالمكتفي أو فالمعرض عن العقل اكتفاء بنور القرآن وحده، يعني راكن عقله على جنب واخد المصحف حطه جنبه دون أن ينظر فيه، دون أن يقرأه، دون أن يعرف تفسيره، كالمتعرض لضوء الشمس وهو مغمض الأجفان. هو لو واحد تعرض لضوء الشمس وهو مغمض الأجفان هيشوف حاجة؟ مش هيشوف حاجة. ثم يقول أبو حامد الغزالي في عبارة رائعة تلمع كفصوص الماس، بيقول: فالعقل مع الشرع نور على نور، فالعقل مع الشرع نور على نور. إذن قضية العقل في الإسلام ليست معزولة عن قضية الإيمان، وزي ما قلنا في الحلقة الماضية ليس أمرا صدفويا خاضع للمصادفة أن الفعل عقل وما يشتق منه ذكر في القرآن نحو من 50 مرة. الفعل عقل، وما يشتق منه ذكر في القرآن نحو من 50 مرة. ريني جينو نظر إلى عملية توثيق القرآن فهالته الدقة التي تمت بها عملية التوثيق. يختار لجنة من كبار الحفاظ والقراء، ويتزعم هذه اللجنة زيد بن ثابت المعروف بقوة الحفظ، والذي حضر العرضة الأخيرة للقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اللجنة تبدأ العمل، ويبدأوا يجمعوا القرآن من صدور الحفاظ، والقرآن كان يحفظ بالتداول الشفاهي ويسجل على الجذاذات والرقاع، يعني على قطع الجلد، يعني يجمع يكتب وفي نفس الوقت يحفظ في الصدور. كان إذن محفوظا في الصدور ومتلوا في المحاريب ومحفوظا على الرقاع وسعف النخل، يعني أدوات الحفظ التي كانت متاحة آنذاك. مهمة زيد بن ثابت ولجنته أن يجمع هذه الجذاذات وأن يضاهيها بالمحفوظ، ثم تتم عملية التوثيق وجمع القرآن في مصحف واحد. زيد بن ثابت كان يشعر بثقل المهمة، كان يشعر بعظم التبعة، وكان يقول في عبارته التي أثبتها الإمام البخاري في صحيحه: لو كلفتموني حمل الجبال على ظهري لكان أيسر علي من ذلك. لو كلفتموني حمل الجبال على ظهري لكان أيسر علي من ذلك. بدأت عملية جمع القرآن وفق أدق عملية توثيق عرفها التاريخ الإنساني. قادها زيد بن ثابت، رجل في قمة الشباب، ذاكرته لا تكاد تند عنها شاردة ولا واردة، معه حفاظ القرآن. ثم بعد أن أتموا جمع، والجمع هنا في كل مرة لابد أن يثبت إنه الشيء المجموع يشهد شاهدان، سواء كان آية أو جزء من آية، يشهد شاهدان على أنهما رأيا ذلك يكتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الذين شهدوا عملية الجمع واستعين بهم واحد زي أبو خزيمة الأنصاري، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهادته تعدل شهادة رجلين. بعد ما أتموا العملية يجلس سيدنا زيد وسيدنا عمر على باب المسجد ويقولان: من كان تلقى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا به. كمان بعد الدقة دي كلها وبعد الجمع ده كله من باب الاحتياط، هم عارفين ان اللي مجموع ده ما غادر شاردة ولا واردة، لانهم جمعوا الجذاذات، جمعوا الرقاع، وطابقوه بالمحفوظ في الصدور، فتمت عملية التوثيق على أدق ما يكون، لكن من باب الاحتياط. سيدنا عمر وسيدنا زيد يجلسان عند باب المسجد ويقولان: من كان تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به. تمت عملية التوثيق، وتم جمع هذه الصحف، وتم ظهور النسخة القرآنية مجموعة بغاية ما يستطاع من الدقة والإحاطة. حتى إن رجلا عرف بالتشكك كالسير ويليام موير يبدي في كتاباته دهشة من هذه العملية الدقيقة التي لا نظير لها والتي تم بها توثيق القرآن. إذن ريني جينو بدأ البداية العقلية التي تليق بفيلسوف وتليق بمفكر في قامته. هو إذن يطرح السؤال: ما الكتاب الذي يمكن أن أثق، وحط كلمة أثق بين قوسين، أنه لم يتعرض لتحريفات جذرية؟ الإجابة كان القرآن. السؤال رقم 2: كيف تم توثيق القرآن؟ كل القصة اللي احنا حكيناها عن زيد بن ثابت وعن لجنته من كبار الحفاظ والقراء تابعها وقرأها ريني جينو بعقله وقلبه. إذن الطريق للهداية كان أن يطرق أبواب القرآن. مش هستطرد بعيدا عن هذه النقطة، لكن هسأل: إذا كان كل واحد منا يحوز مصحفا أو أكثر في بيته. وإذا سألنا كم واحد معاه مصحف في بيته، كل الناس هيقولوا عندنا مصاحف، عندنا مصاحف حتى في كل أوض البيت. وبعض الناس قد يقولون ومعنا مصاحف نستصحبها في السيارة، واللي عنده مكتب بيقعد عليه، وعندي مصحف كمان في المكتب. طب جميل جدا، كم واحدا فكر في أن يعرف معاني القرآن وأن يتدبره وأن يقرأه؟ لا يكفي أن نحفظ القرآن، ولا يكفي أن نستظهر القرآن، ولا يكفي أن نستظهر آياته، لكن لابد أن نعرف هداياته، لابد أن نعي بما هو في القرآن من هدايات، من تشريع، من حلال وحرام. ولذلك قال سعيد بن جبير، ولا أظن أنه بعد عن الصواب قيد شعرة، قال عبارة مشهورة: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كمثل الأعمى. طيب ما هو لو كان أمامه مرئيات مش هينتفع بيها، مش هيقدر يشوفها. إياس بن معاوية قال عبارة أدق: إياس بن معاوية رضي الله عنه قال: مثل الذين يقرؤون القرآن، خد بالك من الجملة اللي جاية دي، مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم من ملكهم كتاب ليلا وليس عندهم مصباح يقرؤون به. يا ترى ساعتها يشوفوا حاجة؟ مش هيشوفوا حاجة. حتى لو الرسالة اللي بعتها الملك كان فيها أشياء قيمة ومفيدة، مش هينتفعوا بحاجة، لأن ما معهمش مصباح يقرؤون به. ولذلك نحن ننبه إلى قيمة علم التفسير. الخيط الذي وصل هذه الأسماء الكبيرة بالهداية ليس مجرد أنهم استظهروا القرآن، لكن وقفوا على هداياته، قرأوا سوره وأحزابه وآياته، عاشوا مع هذه الآيات وتدبروها وقارنوا. إحنا بنشوف دلوقتي بعض الصحفيين يروح كاتب آية في العمود الصحفي بتاعه ويبدأ يفسرها على كيفه، كأن عملية التفسير دي مسألة سهلة، ما يفكرش حتى أنه يرجع لمرجع أو أن ينظر في تفسير من التفاسير المعتمدة. أصبح القرآن مطية من لا مطية له. والله في اليومين الماضيين سمعت حديثين، أحدهما في قناة عربية يعني يبث من داخل الدول العربية، والآخر يبث من خارج الدول العربية، ضيف وضيفة، وكلاهما تحدث عن القرآن بكلام في غاية الخطورة، وسمح لنفسه أن يفسر الآيات ما شاء له هواه ومزاجه. والكلام ده بيقال من خلال الشاشات ويسمعه عشرات الألوف أو الملايين، سواء داخل العالم العربي أو خارجه. أنت عارف عشان تفسر القرآن وتقترب من تفسير القرآن مطلوب منك أن تتقن كم علم؟ ده سؤال. والسؤال أولا هطرحه على الناس الذين يريدون أن يفسروا القرآن بمحض الأمزجة والأهواء، وبطرحه برضو على المسلمين. عشان تفسر القرآن بما تعنيه كلمة تفسير، عارف مطلوب منك تتقن كم علم وتقترب قراءة وبحثا من كم علم؟ 11 علم. يدخل فيها علم النحو وعلم الصرف، اللغة، علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، علم الناسخ والمنسوخ، علم القراءات، علم أصول الفقه، علم أصول العقيدة، علم الحديث. 11 علم. وكمان أضف لهم الإمام السيوطي في كتابه الإتقان علم رقم 12 سماه علم الموهبة. لسه كمان في علم موهبة؟ آه. وإيه بقى حكاية علم الموهبة؟ قال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان: وقد تستشكل علم الموهبة، يعني يمكن يبدو المصطلح غريب على ودنا، وهو علم لا يورثه الله إلا لمن عمل بما في القرآن. ده بقى تتفتح له هدايات خاصة. إذن ما أريد أن أقوله، ريني جينو حينما اختار أن يقترب من ساحة الإسلام طرق أبواب القرآن. كانت هذه هي البداية السليمة الصحيحة. ريني جينو أتيح له، ودي بقى هدايات من الله سبحانه وتعالى، بس خد بالك الهدايات لا تأتي للعاجزين والقاعدين والمتواكلين. فيش حاجة اسمها واحد قافل على نفسه ونايم طول النهار وينتظر الهداية. لازم يكون في سعي، لازم يكون في من ناحيتك خطوة أولى تخلو من الهوى والغرض، خطوة أولى مخلصة نحو الديان قيوم السماوات والأرض. ولذلك إذا كان القرآن يقول إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فأنت تبدأ خطوة من ناحيتك، خطوة السعي. ولذلك حياة القلوب بخمسة أشياء، وأنا ما بقولش ده للي عاوزين ينتقلوا من الكفر إلى الإيمان والإسلام، لكن حتى اللي حاسين إنه هدايتهم بدأت تضعف، إنه قلبهم بدأ يرين عليه شيء من البلادة من الفتور. حياة القلوب في خمسة أشياء، وصاحب هذا الكلام الإمام النووي، وقاله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. لو أنت حاسس أن قلبك بدأ يبقى عليه شيء من الصدأ، بدأت همتك للطاعة تفتر وتضعف، ودي حالة طبيعية، والحالة دي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالغين، كما في حديث الإمام مسلم إنه ليغان على القلب. أنت عارف غين يعني إيه؟ زي ما يكون في معدن صافي بس بدأ يظهر عليه شيء من الصدأ، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغين. طب نعمل إيه عشان ننفض الغين ده عن القلوب؟ نفس اللي عمله ريني جينو ونفسه اللي عمله كل الباحثين عن الهداية. واحد، قراءة القرآن بتدبر. عاوز هداية؟ عاوز قلبك ينفتح للهدايات ويعمر بالنور، يبقى لازم تطرق باب القرآن، مش تقعد تحط المصحف جنبك وتنام، لا، قراءة القرآن بتدبر. وهنا أنا بقول يا مسلمون، العالم من حوالينا يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يعرف معاني القرآن. أنا ضربت لكم مثل في الحلقة اللي قبل اللي فاتت ببلد زي الجابون. الجابون فيها 40 لهجة محلية وبينطقوا باللغة الفرنسية. طب في بعض أتباع الديانات الأخرى والعقائد الأخرى نجحوا في ترجمة كتبهم إلى لهجات لا تنطق بها إلا قبائل محدودة، لهجة اسمها البانونو، في لهجة في الجابون اسمها لهجة البانونو، ترجموا كتبهم للهجة البانونو. ولو قلت الآن من خلال هذه الشاشة تعالوا نترجم معاني القرآن إلى لهجة البانونو، لأثرت ضحك وسخرية الموجودين، لأننا لا نفكر في الأمور بسعة أفق. سيدنا سلمان الفارسي كما ذكر الإمام السرخسي في كتاب المبسوط، لما لقى بعض القوم من الفرس مش قادرين يتقنوا اللغة العربية، ترجم لهم معاني الفاتحة إلى لغتهم حتى يستطيعوا أن يفقهوا ما يقال، وفضل صابر معاهم لغاية ما أتقنوا اللغة العربية، فبدأوا يقرؤون القرآن بلغته. لكن قبل كده بدأ يفتح منهم القلوب بترجمة معاني القرآن. نفس ده اللي ريني جينو وجه أنظارنا إليه، ينبغي أن يقرأ القرآن بتدبر. يبقى من ضمن الحاجات الخمسة قراءة القرآن بتدبر، قيام الليل، خواء البطن، التضرع إلى الله في وقت السحر، وصحبة الصالحين. كم حاجة؟ خمسة. ومين اللي قال الخمس حاجات دول؟ الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. ولو فكرت في كلام الإمام النووي ستجد أن هذه هي الخطوات الطبيعية والمحطات الطبيعية التي يتوقف عندها المهتدي. إذا كان قلبه قد ران عليه هذا الصدأ وهذا الغين، فكيف يعيد قلبه إلى حال الصحو الإيماني بالخمس حاجات اللي قلناهم دول؟ قراءة القرآن بتدبر، قيام الليل، لازم يكون لك حظ من قيام الليل، وحاجة كمان خواء البطن، ما يبقاش الإنسان أكول، كثرة الأكل تباعد بينك وبين الهدايات القلبية. في حاجة كمان، التضرع إلى الله في وقت السحر. عشان كده الإمام النووي في كتابه الأذكار المنتخبة قال إنه من أشرف أوقات الذكر بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. يبقى التضرع إلى الله في وقت السحر وفي الأوقات اللي هي محل قبول الدعاء ومحل ان القلب لا ينشغل. وفي حاجة كمان، صحبة الصالحين، مجالسة الصالحين. لما كان بيجي شاب لسيدنا عمر ويقول له يا أمير المؤمنين أطلب الهداية، فكان سيدنا عمر يقول له جملة جميلة، يقول له عليك بالصالحين فعش في أكنافهم. صحبة السوء وصحبة الخير، هنرجع تاني الموضوع، صحبة السوء وصحبة الخير. ما هو طول ما انت معاك واحد يسرق منك الوقت ويسرق منك الأعمار ويسرق منك السنوات والشهور، ثق أن المسافة بينك وبين الهداية ستكون كبيرة، مش هتعرف توصل بسرعة. ولذلك كان سيدنا عمر يقول عليك بالصالحين فعش في أكنافهم. طب ترجع تقول لي هو رينيجي؟ نو، لقى صالحين يقفوا جنبه؟ طبعا. الكلام ده احنا قلناه أكثر من مرة، في معظم حالات الهداية التي درسناها في الحلقات كان دائما للمهتدي شيوخ يعلمونه. كان في شيخ مش مشهور قوي اسمه الشيخ عبد الرحمن عليش. الشيخ ده وقف جنب ريني جينو لمدة سنتين، اسمه عبد الرحمن عليش. الوثائق والمراجع ما بتديناش معلومات كتير عن عبد الرحمن عليش ولا عن خلفياته، لكن من واقع كتابات ريني جينو فهمنا انه ريني جينو لزم هذا الشيخ عامين كاملين يسأله عن العقيدة ويسأله عن الشريعة ويسأله عن التفسير ويسأله عن الحديث ويسألوا عن السيرة ويسألوا عن تاريخ المسلمين ويقرأ التاريخ كويس. سنتين بصحبة الشيخ عبد الرحمن عليش. وبعد السنتين دول وفي سنة 1912 خلاص اختمر القرار داخل الفيلسوف الفرنسي الكبير ريني جينو. ما قالهاش فقط المرة دي بقى بعقله، قالها بعقله وقلبه ومشاعره، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينما يقول ريني جينو الشهادتين بعد هذه الرحلة الطويلة تكون للشهادة معنى وللكلمة وقع في صدره ونفسه. لاحظوا معي أن ريني جينو بعتوه موفد إلى الجزائر سنة 1917 كمحاضر في الجامعات الجزائرية. ولما زار الجزائر وجد شيئا غريبا، وجد أن الفرنسيين يتظاهرون بالتسامح في مناطق ويعاملون الشعوب معاملة القطعان والأبقار في مناطق أخرى. فين هنا المصداقية؟ هنقول ده ساتير بتتكلم عن حقوق الإنسان، وهنقول إحنا أصحاب الثورة الفرنسية والحرية والإخاء والمساواة، فين الكلام ده في الجزائر؟ ريني جينو لما نزل إلى الجزائر وزار الجزائر ورأى ما تصنعه القوات الفرنسية داخل الجزائر توقف شعر رأسه من الدهشة وانتفضت عروقه من الغضب، لأن الناس دي بتكيل بمكيالين. في الأمم المتحدة وفي المحافل والمناسبات الدولية هنتكلم عن حقوق الإنسان وعن الحريات المدنية للصبح، لكن لما يتعلق الأمر بالأطماع الاستعمارية هنركن حقوق الإنسان على جنب. ريني جينو لما زار الجزائر سنة 1917 رأى معاملة لا يمكن أن يرى شعوبا تعامل بهذه الصورة. وهنا سأل أين حريتكم يا أيها الفرنسيون؟ فين مبادئ الثورة الفرنسية؟ فين الحرية والإخاء والمساواة؟ لما نزلت القوات الفرنسية منطقة جون سيدي فرج بالجزائر سنة 1830 مارست أبشع عملية استعمار استيطاني على وجه الأرض. ولولا أن الشعب الجزائري، الشعب المسلم العربي في الجزائر، شعب مناضل بطبيعته وشعب عصي بطبيعته وشعب مصر أن ينال حريته لربما خضع وانقاد. لكن القوات الفرنسية نزلت الجزائر لتغير منها الولاءات والعقائد، نزلت الجزائر لتفرض ثقافتها على الجزائر، لتفرض الفرنكوفونية بحد السيف والحراب. لكن قيد الله عز وجل للمسلمين في الجزائر أن يشكلوا ما سمي بجبهة علماء الجزائر سنة 1929، وتشكلت خلايا للمقاومة، ونجح المناضل الإسلامي العظيم اللي ما بنجيبش سيرته خالص في كتبنا، الأمير عبد القادر، نجح في أن يقود القوات المسلمة في الجزائر لإلحاق هزيمة بالقوات الفرنسية في وهران. طب كم واحد من الشباب العربي يعرف بحجم الجهود التي بذلها الأمير عبد القادر، أو بحجم الجهود التي بذلتها جبهة علماء الجزائر دفاعا عن هوية الجزائر الإسلامية؟ ريني جينو لما زار الجزائر سنة 1917 شاف الجريمة بعينيه، رأى جريمة القوات الفرنسية بعينيه، ومن خلال هذه الشاشة، شاشة قناة الرحمة، أطرح سؤالا: لو أن المسؤولين العرب والمسلمين طالبوا الحكومة الفرنسية بالاعتذار الرسمي عن فترة احتلال الجزائر، هل يكونون مبالغين في طلبهم هذا؟ هل يكونون مبالغين فيما يطرحونه من مقترح؟ وهل ندت عن الحكومات الفرنسية المتعاقبة أدنى إشارة اعتذار عما أحدثته في الجزائر من واقع دموي؟ إن سانت أرنو أحد قوات الجزائر يعترف، بيقول في رسائله لما نشرت: كنا نطارد النساء والأطفال حتى سفوح جبال الأطلس، وكانوا يموتون أمام أعيننا من الثلوج، يموتون أمام أعيننا من الثلوج. هذا كلام يقوله سانت أرنو. ولما نشرت رسائل مونتانياك فوجئنا بالواقع الدموي الذي حدث في الجزائر. ريني جينو مشاهداته في الجزائر كانت كفيلة بتصحيح الصورة بالنسبة له، كانت كفيلة بأن يعيد النظر في كل شيء، كانت كفيلة بأن يخرج لنا كتابه أزمة العالم الحديث، وأن يخرج لنا كتابه الشرق والغرب، وأن يخرج لنا كتابه رمزية الصليب، وأن يخرج لنا كتابه أثر الثقافة الإسلامية على الغرب. خلاص، ريني جينو عرف طريقه، لأنه قارن بين ما قرأ وبين ما رآه رأي العين. عاد ريني جينو إلى القاهرة سنة 1930، دخل قاهرة المعز ومكث بها المدة المتبقية من حياته. كان هناك بعض الأفكار في ذهني تحتاج إلى تصحيح، وقد تكفل الشيخ العظيم الراحل الخضر حسين بتصحيح بعض الأفكار وبعض المفاهيم لريني جينو. معاشر المسلمين، ريني جينو حياته وسيرته تفتح عيوننا من جديد على قيمة القرآن، تفتح عيوننا من جديد على أن الهدايات تبدأ من القرآن، ولم يكن مستغربا أن تكون الحملة تشن من ضد القرآن وتشن ضد قيم القرآن، وما تزال هذه الحملة مستعرة حتى هذه اللحظة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنعيش تفصيلا مع كتب ريني جينو أو الشيخ عبد الواحد يحيى في اسمه الجديد، سنعيش مع رحلته مع القرآن، ورحلته مع التاريخ الإسلامي، ورحلته مع علماء الأزهر. معاشر المسلمين، قالها الراغب الأصفهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، فهي ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.